وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا ان الشيخ العراقي قدس سره بشر ان حديث لا ضرر الذي ذكره الفقهاء ليس قاعدة مستقلة، وإنما يذكرونه من باب التبرك، وإلا فالأساس والدليل هو شيء آخر، كما في قاعدة الحلية. ثم قلنا ما هو دليلك على ذلك؟ قال أنا أذكر لكم أربعة موارد هي دليلي. المورد الأول العبادات الضررية كالوضوء الضرري. إنهم قالوا الوضوء الضرري لا يجب، يعني الوجوب منتفي، وهنا مستندهم. وإن قالوا وعبروا بأن المستند هو لا ضرر، لكن هذا تتامش، هذا من باب تبرك، وإلا فالأساس هو ماذا؟ دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي فيسقط الأمر. هذا مستند، لا حديث لا ضرر. فلما نقول للشيخ العراقي، فهذا منو قال هاي دعوة؟ هم دعوة هذه؟ يقول عندي شواهد ثلاثة. الشاهد الأول بيناه في المحاضرة السابقة، وحاصله أن الفقهاء قالوا لو توضأ هذا الذي يتضرر وهو عالم وضوء شيء يصير باطل، فلو كان المستند حديث لا ضرر، حديث لا ضرر لا يثبت البطلان، إذن مستندهم حتما مسألة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي. هذا الشاهد الأول وعلقنا نحن عليه بما تقدم. الشاهد الثاني محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، بس الشاهد الثاني في المورد الأول لا تشتبه. الشاهد الثاني إنهم قالوا إذا كان الشخص جاهلا بالضرر، ترى ذاك الشاهد الأول إذا حالك دير بالك، هذا الفرق، هذا إذا كان جاهلا بالضرر وتوضأ وبعد ذلك انكشف له أن الوضوء يضره، هم قالوا إن الوضوء، هم منهم المشهور، والمشهور قال إن الوضوء صحيح، وحكمهم بالصحة يدل على أن مستندهم ليس حديث لا ضرر، لأنه لو كان هو الحديث فالمناسب الحكم بالبطلان، لأنه ذكروا في حالة العلم، يعني في الشاهد الأول حيث يرتفع الأمر فيكون الوضوء باطلا، ونحن نقول لهم، هاي منو نحن؟ يعني شيخ العراقي يلزم في حالة الجهل حيث إن الأمر مرتفع، الأمر بالوضوء، فيلزم أن يحكموا بما بالبطلان كما هو الحال في حالة العلم، وحيث إنهم لم يحكموا بالبطلان فيظهر أن مستندهم شيء آخر وهو دخول المسألة في اجتماع الأمر والنهي. مع تقديم النهي، فإنه مع تقديم النهي يلزم أن يكون الوضوء باطلا، يلزم العفو، فإنه مع تقديم النهي وإن لا يلزم بطلان الوضوء، لا يلزم بطلان لأن جاهل هو، باعتبار أنه هو جاهل بالضرر فيمكنه، فجاهل فيجهل بالنهي، بالنهي عن الضرر عن الوضوء، فيمكنه التقرب آنذاك فيقع الوضوء صحيحا. هكذا أفاد قدس شرو أكرر أنه في حالة كون الضرر يدخل به المكلف، فإذا توضأ المشهور قالوا بأن الوضوء يقع صحيح. الشيخ العراقي يقول إذا كان مستندهم لا ضرر فيلزم أن يكون حالة الجهل حالة ماذا؟ العلم، فإنه في حالة العلم قالوا يرتفع الأمر، في حالة العلم بالضرر قالوا يرتفع الأمر فلا يمكن أن يقع صحيحا. فنفس الكلام يقال في حالة الجهل، إنه يرتفع الأمر بسبب الضرر فلا يمكن الحكم بالصح، والحال هم حكموا بالصح، إذن المستند ليس قاعدة لا ضرر، وإنما المستند اجتماع الأمر والنهي، فإنه مع تقديم النهي وعلم المكلف بالنهي لا يمكن حينئذ أن يتقرر فيضع باطلا، كما هو الحال في صورة العلم بالضرر، فإنه يعلم بالنهي فلا يدري أكو ضرر، فيعلم بالنهي فلا يمكن التقرب فيقع الوضوء باطل، وهذا بخلافه في حالة الجهل، فإنه حيث لا يعلم بالنهي لفرض أنه جاهل بالضرر وما يعلم بالنهي، وإذا لم يعلم بالنهي فحينئذ يمكنه التقرب بلا معنى. هكذا ذكر قدس سره في الشاهد الثاني. وفيه أولا إنه يمكن أن نقول إن مستندهم هو حديث لا ضرر، والوجه في التفرق بين حالة العلم وحالة الجهل هو أنه في حالة العلم الحديث يرفع الأمر، وإذا رفع الأمر فلا يعود هناك ما يصحح، ما يصحح شنو؟ الوضوء، إذا المصحح إما الأمر وقد فرض سقوطه أو الملاك والمفروض لا تشفى عنه إلا الأمر، وأما في صورة الجهل فالأمر لا يسقط بل هو باق، الأمر بالوضوء هو باق في حق الجاهل، والوجه في ذلك هو أن حديث لا ضرر امتناني عندهم، حديث امتناني. والامتنان يعني التخفيف على المكلف. فإذا فرض أن المكلف كان جاهلا بالضرر فهو سوف ما أدرك عن الشديد أقولي ولا فهو سوف إذا كان جاهل بالضرر فهو سوف يأتي بالوضوء. وحينئذ لو كان الأمر ساقطا يعني الأمر بالوضوء وكان الواجب عليه ايش الواجب عليه تيمم لزمه الإعادة، وهذا كل في التخفيف والمنه سوى خطية متوضي وبالك بالك ومصلي الآن تقول له تعال شنو هذا ما يفيد تعال تيمم إن ذلك خلف المنه. من هنا قالوا بأن الأمر في حالة الجهل لا يسقط في حق الجاهل بالضرر، إذ لو سقط يلزم من ذلك خلف الامتنان. إذن يمكن أن نفرق بين حالة العلم وحالة الجهل. رغم أن المستند واحد وهو لا ضرر، لا كما قال هو قال إذا المستند لا ضرر يلزم الآن نفرق بين العالم والجاهل، يعني كما في العالم حكمنا في العالم بالضرر حكمنا بالبطلان، في الجاهل بالضرر يلزم نحكم بالبطلان. احنا نقول لا، العالم بالضرر يحكم في حقه بالبطلان لأن الأمر سقط ولا تأشفع فلا مصححا، لا تأشفع عن الميلاد ولا مصححا للصلاة، والمفروض هو عالم بالضرر ما راح يجي بالصلاة ما راح يجي بالوضوء، فما يلزم خلف المنه. وهذا بخلافه في الجاهل، فإنه ما دام هو جاهل بالضرر فيتصور أنه يوجد في حقه أمر بمن بالوضوء فسوف يتوضأ، فإذا توضأ وصلى ثم نقول له يلزمك الإعادة بالتيمم هذا يلزم خلف منه في حقه. إذن لا بد وأن نقول قرينة الامتنان تمنع من سقوط الأمر بالوضوء في حالة إيش الجاهل. هذا كله اولا. وثانيا لا في كفر القضيه الثانيه انه لو توضا وبعدين شنو شهاده دخلتنا مداخل اخرى. الان نفترض على انه صاحبنا هو كان جاهل بالضرر، كلام هو هذا وتوضأ من دون إدخال فرضيات والضرر مفروض على أنه واقعا موجود، راح للطبيب دل السود راح تموت السود. فالمقصود محل الكلام هنا في هذه الحال. هذا كله أولا. وثانيا إنه ذكر قدس سره إذا كان المستند هو قاعدة اجتماع الأمر والنهي مع تقديم النهي، فالمناسب الصحة في حالة الجهل، لأنه لا يوجد شنو لا يوجد ما يمنع من التقرب، فيمكنه التقرب إذ هو جاهل بالضرر فجاهل بالنهي فيقع الوضوء صحيحا في حالة الجهل. ونحن نقول هذا تعليق إذا كان النهي مقدما فلازمه أن الأمر ساقط واقع، فإنه عند تقديم النهي واقعا يلزم سقوط الأمر واقعا، ومع سقوط الأمر واقعا كيف نصحح الصلاة؟ ودعوى أنه يمكنه القرب حيث هو يجهل بالنهي مدفوعة، لأن إمكان القرب وتحقق القرب لا يكفي وحده للحكم بمن للصحة، إلا إذا ضرب وجود أمر أو ملاك. والمفروض أن الأمر قد سقط واقعا والملاك لا كاشف عنه بعد سقوط الأمر واقعا، فالمناسب هو الحكم بالفساد على كلا التقديرين، يعني حتى في مع تقديم النهي واقعا يلزم الحكم بالفساد حتى في صورة الجهل، ولا ينفعه ولا ينفع الحكم بالصحة. ما هي تكرار بعد أكبر، ما عندي بعد مطلع ما أفاده قدس شره من أنه مع الجهل بالضرر والنهي يمكنه أن يفصل، وأفرض يمكنه أن يفصل التجيب ملاك أو أمر، إن كان التقرب من دون ملاك أو أمر لا ينفع بالحكم بالصحة، فإن الصحة تحتاج إلى صحة العبادة تحتاج إلى شيئين، ملاك أو بالأحرى أمر يوم إلى واحد، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني القرب، أما القرب من دون أمر ولا ملاك لا يمكن أن يقع صحيحا. إن شاء الله صار المقصود واضح، هذا كله في الشاهد الثاني الذي ذكره قدس سره. الشاهد الثالث بليه بعد أن فرض على أن الوضوء يبطل باطل، أي أحسن مع تقديم النهي، فحينئذ بالحقيقة ومعمور بالتيمم واقعا فيلزم أن يقع الوضوء شنو فاسدا، والحال هو قال بناء على اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي يمكن أن نحكم بصحة الوضوء. إحنا نقول له على أنه لا يلزم الحكم بالفساد واقعا، وأن وظيفة بالتالي التيمم. جيد، الشاهد الثالث، لو فرض أن المكلف كان بعد مثل بالمورد الأول في شاهده الثالث الأخير، لو فرض أن المكلف كان عالما بالضرر ولكنه كان جاهلا بوجوب الوضوء في شريعة الإسلام، سأكون فرد واحد للشيخ فأصيه فأرضيه، كما إذا فرض أن شخصا أسلم جديدا ما يدرك الإسلام أكو شنو وجوب وضوء، وكان الوضوء مضرا في حقه ولكنه توضأ اتفاقا رغم جهله بالوجوب، ولو من باب الرجاء، كأن سمع من شخص أنه يوجد وضوء في الإسلام رد حكاية سمح وتوضأ، إنه في هذه الحالة، في الحالة بالله حنضبطها، هو عالم بالضرر ولكنه جاهل بعقل وجوب الوضوء في الإسلام، يعني ان هذا الشاهد عكس الشاهد حتى فيها شاهد اقوله. ثاني لان في الثاني كنا نفترض هو جاهل بالضرب لكن عالم بوجوب الوضوء في الاسلام، هو يدري اصل الوضوء واجب بس يجهل على انه هذا ضرر اكو فيها. الان بالعكس في هذا يعلم اكو ضرر لكن يجهل ان الوضوء في الاسلام واجب ولكن يتوضا اتفاقا ولو من باب رجاء مطلوبه. في مثل هذه الحاله ماذا حكم المشهور على وضوءه؟ مطلوب على انه يضر وهو عالم بالضرر، صدق يضر وعالم بالضرر. حكم المشهور بأن الوضوء فاسد، والحال أن المستند إذا كان هو قاعدة لا ضرر فالمناسب الحكم بالصحة، فإن الأمر بالوضوء ليس ساقطا في حقه، وما دام ليس بساقط بل هو ثابت فينبغي ماذا؟ صحة الوضوء. أما كيف هو ثابت في حقه وليس بساقط رغم انه مضر ويعلم في الضرر؟ التفاتات جميله من الشيخ العراقي، مورد للتقدير هذا الحق والانصاف. التفتوا انه شلون هو قاعد يرتب المقابل للمناقشه ما يخالف، بس هل التفاتات هي مورد للتقدير؟ قال ان الامر بالوضوء ثابت في حقه رغم انه هو جاهل لوجوب الوضوء في الإسلام، والوجه في ذلك إن حديث لا ضرر ينفي الأمر من باب التخفيف والمنة على المكلف، وإنما يتصور التخفيف والمنة لو كان الإنسان يعلم بأن الوضوء في الإسلام واجب. فيخفف آنذاك عنه برفع وجوب الوضوء في حالة الضرر. أما إذا كان جاهلا بوجوب الوضوء فنفس الجاهل يوجب أن لا يمتثل ولا يأتي بالوضوء. فالتخفيف يكون حاصلا بشكل قهري وتكويني، لأن الشخص ما دام جاهلا بالأمر فهو سوف ماذا سوف؟ لا يمتثل ولا يكون تنجيز في حقه للحكم، والعقل يحكم أنه هذا شنو هذا؟ معذور ما دام قاصر معذور، فهو مخفف عنه بقطع النظر عن حديث لا ضرر، وعليه فلا معنى لأن يأتي حديث لا ضرر ويرفع عنه ماذا؟ وجوب الوضوء لأجل التخفيف بعد فرض أن التخفيف هو حاصل في مرتبة يتفتش بعد يقول سابقة ومتقدمة ويحلو. إذن لو كان المدرك هو لا ضرر فالمناسب عن حديث لا ضرر لا يرفع الأمر في حق هذا الشخص، بل الأمر بالوضوء يكون باقيا. وإذا كان باقيا المناسب ماذا حينئذ؟ الصحة دون الفساد. والحال المشهور حكموا بالفساد. إذا ليس المستند لهم هو حديث لا ضرر، بل المستند هو اجتماع الأمر والنهي. فإن النهي إذا كان مقدما فالمناسب، إذا كان مقدما واقعا فالمناسب الحكم بالفساد، سواء كان يعلم بثبوت الأمر بالوضوء أو لا يعلم. فإن النهي مقدم واقعا على كلا التقديرين، ومع تقدمه واقعا يكون المناسب هو الحكم بالفتاة. إن شاء الله صار واضح عدك هذا الشاهد الثالث، تأمل فيه حتى نلاحظ التحليق عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.